الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. انتهى بنا البحث في هذه الآية الشريفة إلى أن المقتضي لقبول الدين موجود في فطرة كل إنسان، ومن هنا فلا حاجة إلى الإكراه في الدين، لا أنه لا يمكن الإكراه في الدين، فلا حاجة إلى الإكراه في الدين. نعم، قد يوجد هناك مانع يمنع من أن يصل هذا الأمر أو المقتضي إلى مقتضاه، ومن هنا فلا بد من رفع المانع بأي وسيلة ممكنة، وهذا هو الذي أمضاه الإسلام وأشرنا إليه مفصلا في البحث السابق، أن ما يسمى بالجهاد الابتدائي مرجعه إلى الدفاع عن حق الإنسان المشروع في قبول الدين. ولكنه حتى لو وجد المقتضي وارتفع المانع فلا بد من توفر الشرط، وبينا أن الآيات تشير إلى أن هذا الشرط هو الإبلاغ والبلاغ، حتى بنحو وجدنا أن جملة من الآيات القرآنية حصرت وظيفة الأنبياء والمرسلين في البلاغ المبين، وهذه هي الوظيفة الأصلية لعلماء الدين والمبلغين، حيث أنه عليهم أن يبلغوا الدين إلى الناس. ولكنه لا بد أن نعرف بنحو الإجمال ما هي الشرائط المبلغ. أنا لا أريد أن أطيل الحديث في هذه المسألة، وإن كانت تعد من أمهات مسائلنا اليومية بالنسبة إلى الطلبة، لأن الوظيفة الأصلية لطالب العلم هي التبليغ والبلاغ المبين. يقول المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه: أن الخطيب وأن المبلغ لا بد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول عندما يقول كلاما لا يعترض عليه الخاصة، ومعنى هذه الجملة أنه عندما يبلغ الإنسان ويرتقي المنبر ويذكر حقيقة من الحقائق لابد أن يكون منسجما مع المباني الصحيحة العقلية والنقلية من القرآن والعترة. إذن الشرط الأول في المبلغ هو أن يقول شيئا لا يكون منافيا لحقائق الدين وللحقائق العقلية. الشرط الثاني الذي يذكره المحقق الطوسي هو أن يفهمه العامة. يقول أنه قد تقول كلاما صحيحا على المباني القرآنية والعقلية، ولكنه كلام هل يفهمه عموم الناس أو لا يفهمه؟ لا يفهمه. تتكلم في الاصطلاحات، تتكلم في أمور لا يدركها الناس، هذا أيضا لا يفيد. وظيفة المبلغ أن يقول شيئا يفهمه عموم الناس. ومن هنا يلخص المحقق الطوسي شرائط المبلغ في هذين الشرطين: ألا يعترض عليه الخاصة، وأن يفهمه العامة. ولكن هناك شرط ثالث لعله وجدته في الروايات. هذه الرواية واردة في البحار المجلد الثاني صفحة 52، ومجموعة من الروايات وردت بهذا المضمون. أنا أكتفي برواية واحدة، الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجلسوا عند كل داع مدع. لماذا لا تجلسوا؟ التفتوا إلى البيان. قال: يدعوكم من اليقين إلى الشك. إذا كانت بيانات المتكلم توجد الشبهة في ذهن الإنسان، توجد الشك في ذهن الإنسان، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يمنعنا وينهانا أن نجلس إلى مثل هذا الإنسان، إلى مثل هذا المدعي، وإنما يقول: وتقربوا إلى عالم يدعوكم من الشك إلى اليقين. إذن الوظيفة الثالثة التي ينبغي على المبلغ والمتكلم أن يراعيها، مو أنه كيف يستطيع أن يلقي الشبهات والوساوس في ذهن المتكلمين. نعم، إذا ألقى الشبهة لإيصالهم لليقين هذا لا محذور فيه، يعني جعل الشبهة وسيلة للإيصال إلى اليقين، بل لا بأس به. أما أن يذكر الشبهة وتستقر في أذهان المخاطبين، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يمنع من الجلوس إلى مثل هذا الداعي المدعي. هذه الآن مجموعة من الشرائط مرتبطة بهذه الحقيقة باعتبار أنها تنسجم مع وضع مضع الإخوة أيضا. من الأبحاث التي بقيت في آية الإكراه: لا إكراه في الدين، وأننا ذكرنا أن لا إكراه في الدين على الاحتمال الأول تعد مسألة كلامية، مثل لا جبر على كما ذكرنا، مثلا لا إكراه لا ينبغي لكم، لماذا؟ لأنه لا فائدة منه، لأنه غير ممكن. ويترتب على هذا الاحتمال كما أشرنا حكم إرشادي لا حكم مولوي. أما على الاحتمال الثاني قلنا هو حكم شرعي مولوي، والحكم الشرعي المولوي فرع الإمكان، وإلا لا معنى للنهي عن الإكراه وهو ممكن أو غير ممكن. غير ممكن إذا فرضنا أن الإكراه غير ممكن، فلا معنى للنهي التشريعي ماذا؟ علن عن الإكراه، لأنه غير ممكن. هذا من قبيل أن يقول الشارع: لا تطر إلى السماء، وهذا الحكم وهذا النهي صحيح أو غير صحيح، عقلائي أو غير عقلائي، ها؟ مقبول أو غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ غير مقبول لماذا؟ باعتبار أن الطيران إلى السماء غير ممكن لي حتى ينهاني عن ذلك. فبناء على الاحتمال الثاني لابد أن نلتزم أن الإكراه ممكن شرعا، ولكن الشارع قال لا حاجة إلى الإكراه. ومن هنا بعد لا يمكن أن نخلط بين الاحتمالين، لأن الاحتمال الأول مبني على أن الإكراه غير ممكن، فلا يمكن أن يستفاد منه حكم شرعي مولوي. أما الإكراه الاحتمال الثاني مبني على أن الإكراه ممكن، عند ذلك يمكن أن ماذا؟ أن يأتي نهي شرعي. مما ذكرنا يتضح التأمل فيما ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثاني صفحة 343. التفت جيدا ماذا يقول. يقول: وإن كان حكما إنشائيا تشريعيا كما يشهد به ما عقبه من قوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي، يعني بقرينة الذيل، أن هذا الحكم حكم ماذا؟ نهي تشريعي، جملة خبرية أريد بها ماذا؟ الإنشاء وبيان الحكم المولوي النهي، لا بيان الحكم الإرشادي. كان، التفت جيدا، كان نهيا عن الحمل على الاعتقاد والإيمان كرها، يعني ينهانا الحق سبحانه وتعالى أن نكره أحدا على قبول ماذا؟ على قبول الدين. التفت جيدا، يقول وهو نهي متكن على حقيقة تكوينية. يقول هذا النهي تعلمون ما هو منشأه؟ منشأه ذلك الأمر التكويني، لأن الإكراه، لأن الدين والأمور القلبية لا تقبل الإكراه. بعد يجتمعان هذان الاحتمالان أو لا يجتمعان؟ إذا قلنا أنه متكن على ذلك الأمر التكويني، فالإكراه ممكن أو ليس بممكن؟ ليس بممكن. ومع عدم الإمكان يمكن النهي عن أو لا يمكن النهي عن؟ لا يمكن. فالجمع بين أنه نهي تشريعي مولوي وبين أنه متكن على تلك الحقيقة التكوينية، بعد هذان لا يجتمعان، لأنه إذا قلنا حقيقة بيان حقيقة تكوينية فالنهي المولوي غير ممكن، وإذا قلنا أنه نهي مولوي بعد لا يتكئ على تلك الحقيقة التكوينية، فهو خلط بين الاحتمالين. بلي لام البحث هو حمله على الأفعال البدنية، قال الاعتقاد القلبي فلا يقبل الإكراه، فإن الإكراه إنما يؤثر في الأعمال الظاهرية، أما الأعمال القلبية من المحال أن يقع فيها إكراهون. فهو يعتقد بأن الحقيقة، الآية المباركة تريد أن تشير إلى ذلك الأمر التكويني. التفت لي، قال إما أنه قضية إخبارية حاكية عن حال التكوين، يعني يقبل الإكراه الدين أو لا يقبل الإكراه؟ لا يقبل الإكراه. فإذا لا يقبل الإكراه بعد يمكن أن ينتج حكما تشريعيا مولويا بالنهي أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن قوله أنه نهي متكن على الحقيقة التكوينية بعد هذان لا يجتمعان. هذا بحث. البحث الآخر، هنا قد يقال بأن في الآية المباركة لا إكراه في الدين، المراد من في هنا يعني على، لا إكراه على الدين. ويستشهد البعض على ذلك بما ورد في الآية 71 من سورة طه، قال تعالى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، في قضية موسى والسحرة، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، مع أنه مراد من في هنا ماذا؟ على جذوع النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل، مع أنه التصليب والصلب يكون ماذا؟ على جذوع النخل. فالبعض يقول أن في الآية المباركة بمعنى ماذا؟ بمعنى على، بقرينة هذه الآية. فقوله لا إكراه في الدين يعني لا إكراه ماذا؟ على الدين. الجواب أنه على الاحتمال الثاني هذا لا وجه له، لبقى نقول أن في مراد منها الظرفية ولا تحمل على. لماذا؟ لأنه على الاحتمال الثاني الشارع يريد أن يقول أني جعلت الإكراه في الدين أو لم أجعل الإكراه في الدين، من قبيل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، من قبيل لا رهبانية في الإسلام، من قبيل وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني هذه المجموعة التي تسمى الدين هل يوجد من أحكامها جواز الإكراه أو ليس في أحكامها جواز الإكراه؟ ليس من أحكامها ذلك. يعني هذه المجموعات التي هي الدين لم نجعل فيها جواز الإكراه، بل نهينا ماذا؟ عن الإكراه. إذن على الاحتمال الثاني، وهو أنه نهي تشريعي مولوي في تبقى على ظاهرها وهي الظرفية. نعم، قد يقال على الاحتمال ماذا؟ على الاحتمال الأول، لا إكراه في الدين، يعني لا إكراه على قبول الدين. المسألة الأخرى التي لا بد أن يشار إليها، ذكر بعض أهل المعرفة أن المراد احتمال بعيد عن الذهن، ولكنه أيضا بالالتفات إليه قد لا يكون بذلك البعد أيضا. ذكر بعض أهل المعرفة أن المراد من لا إكراه في الدين يعني لا يوجد شيء في الدين تكرهه النفس، يعني لا مكروه في الدين، مو لا جبر. بناء على الاحتمالات السابقة، مراد من لا إكراه يعني ماذا؟ لا جبر. هنا مراد من الإكراه ما يذكره هذا البعض، يقول مراد من الإكراه يعني الكره، يعني المكروه، ويستشهد بهذه الآية المباركة وهي قوله تعالى بالي، قال تعالى لعله في الآية 216 من سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. القتال من الدين، الجهاد من أجزاء الدين، الصلاة من أجزاء الدين، الواجبات المالية من أجزاء الدين، الصيام من أجزاء الدين. والإنسان إذا نظر إليها يراها بأنه ماذا؟ فيها كره، فيها كلفة، فيها مؤونة، فلهذا نعبر عنها ماذا؟ بتكاليف إلهية، فيها كلفة. يقول القرآن الكريم كما يقول صاحب هذا الوجه، يقول القرآن الكريم أنه لا، هذه بحسب ظاهرها ماذا؟ هي كره، هي كلفة، هي مؤونة، ولكن في واقعها ماذا؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إذن لا إكراه في الدين يعني لا يوجد شيء مكروه في الدين، بل كل شيء ماذا؟ هو خير في الدين، كل شيء هو طيب في الدين، كل شيء هو حسن وفي منفعة الإنسان في الدين. هذا أيضا ما يذكره البعض. هذا تمام الكلام تقريبا في هذا المقطع من هذه الآية المباركة، لا إكراه في الدين. هسه بعد ما بقي في ذهني فد مطلب آخر يحتاج أن نتوقف عند هذا المقطع، هسه إذا بالتأمل حصل مطلب آخر لعله من خلال البحث نشير إليه. ننتقل إلى المقطع الآخر، قال: قد تبين الرشد من الغي. قلنا بأن هذه الجملة هي تعليل للجملة السابقة، لماذا لا نحتاج إلى الإكراه في الدين بناء على الاحتمال الذي رجحناه؟ يقول: باعتبار أنه قد تبين الرشد من الغي، والإنسان بحسب فطرته يميل ويتبع الرشد ويجتنب ماذا؟ الغي. إذن فلا حاجة إلى ماذا؟ إلى أن نكره الإنسان على الدين، لأنه قد تبين الرشد من الغي. من قبيل هذه هو أن الله سبحانه وتعالى يقول: لا حاجة أن تكره أحدا على شرب هذا. لماذا؟ لأنه قد تميز هذا ماء وهذا سم. فإذا تميز هذا ماء وهذا سم، هل تحتاج أن تكره الإنسان أن يشرب الماء ولا يشرب السم؟ تحتاج أو لا تحتاج؟ لماذا لا تحتاج؟ باعتبار أن الإنسان بطبعه يتناول الماء ويجتنب ماذا؟ السم. فلا حاجة إلى أن نكرهه على شرب الماء واجتناب السم. نعم، الحاجة إلى ماذا؟ أن نميز له الماء من السم، نقول هذا ماء وهذا سم. إذن الآية عندما قالت لا إكراه في الدين، لو سألنا سائل لماذا لا حاجة أن نهينا عن الإكراه في الدين أو لم يجعل الله الإكراه في الدين، يقول: لأنه لا حاجة إلى الإكراه، لأنه
لأن الإنسان بفطرته يطلب الرشد ويجتنب الغي، ونحن قد بينا له الرشد والغي، قد تبين الرشد من الغي. وهذا معنى أن هذه الجملة تعليل للجملة السابقة. ما معنى التبين؟ من الأمور التي لعله تخطر إلى عند ذهن الجميع عندما يسمع بيان تبين بين تبين إلى آخره، ذهنه يتبادر إلى أنه انكشف، قد تبين الرشد من الغي، يعني اتضح الرشد من الغي، انكشف الرشد من الغي. ولكنه هذا ليس معنى التبين. معنى التبين معنى يلازمه الانكشاف والوضوح، لا أن التبين هو الانكشاف والوضوح. التبين أصله من البينونة والبين، والبينونة إنما هي عزل وانفصال وتميز بين الأشياء. قد تبين الرشد من الغي، مو قد اتضح وانكشف الرشد من الغي، لا، مراد قد انعزل الرشد من الغي، قد تميز الرشد من الغي، قد انفصل الرشد من الغي. فإذا لم يكن هناك خلط، إذا لا معنى لأن يكون هناك التباس، وأن الإنسان يأخذ الرشد بدل الغي أو يأخذ ذاك بدل هذا. هذا هو معنى التبين. فلهذا ورد في الآيات المباركة وفي روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يقول الإمام أمير المؤمنين: والبينونة بينونة صفة لا بينونة عزلة. مراد هنا أيضا من التبين يعني انفصل، فإذا انفصل عند ذلك اتضح وانكشف. فالانكشاف والوضوح من لوازم معنى ماذا؟ التبين. الآية المباركة تقول أن أحدهما عزل عن الآخر، فصل عن الآخر، ولعله هذا هو معنى قوله تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. ما معنى علمه البيان؟ يعني علمه الوضوح؟ لا، علمه شيئا يستطيع أن يقوم به فيتضح مراده. ومن هنا قالوا أن البيان غير النطق، فإن النطق أعم من البيان. قد ينطق الإنسان شيئا ولكنه منفصل متميز أو غير متميز، غير متميز، تفهم منه شيء أو لا تفهم منه شيء، لا تفهم من شيء. إذن النطق قد يكون بيانا وقد لا يكون. ولعله إنما سميت البهائم بهائم مو لأنه لا نطق لها، بل لأنه ماذا؟ لا بيان لها، نطقها مبهم ليس منفصلا بعضه عن بعض. ما أدري أنت، هذه الحالة العرفية قد حاصل عند البعض، يتكلم شخص 10 دقائق في النتيجة تقول صحيح أنت كلماته فهمة، ولكن تقول في النتيجة أنا لم أفهم مقصودك ماذا. لماذا لم تفهم مقصوده ماذا؟ لأن الكلمات، الجمل، الحقائق التي ذكرها ليست مبينة منفصلة بعضها عن بعض، يعني المقدمات في جهة، النتائج في جهة، هذه ليس منفصل بعضها، وإنما هناك تداخل بين المقدمة، بين النتيجة، بين الطريق، بين الهدف. فلهذا أنت تقول له أنا لم يتضح لي المراد. لماذا؟ لأنك لم تبين، يعني لم تفصل هذه الحقائق بعضها عن بعض. ومن هنا القرآن الكريم يعبر عن نفسه هذا التعبير، يصف نفسه بهذا الوصف، يقول: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بيان يعني الحقائق فيها تميزت بعضها عن بعض، والحقيقة فيها والرشد فيه تميز ماذا؟ عن الغي. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فإذا كان بيان يعني انفصل الرشد عن ماذا؟ عن الغي. إذن أصل القضية في آية سورة آل عمران هذا بيان. فإذا كان القرآن بيان فقد تبين الرشد ماذا؟ من الغي. فإذا تبين الرشد من الغي عند ذلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لأن الحقائق اتضحت انعزلت، لا يوجد هناك اختلاط، لا يوجد هناك التباس، لا يوجد هناك إبهام، حتى أن الإنسان يقول لم تتضح لي الحقيقة. فهذه الآيات الثلاث الأصل فيها آية سورة آل عمران هذا بيان للناس، ويتفرع عليه قد تبين الرشد من الغي، ويتفرع على هذا التبين الآية 42 من سورة الأنفال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولعل الشاهد إنما يسمى في الفقه بينة لأنه يفصل بين الحق والباطل، يميز بين الحق والباطل. طب ما هو المراد من الرشد والغي؟ المراد من الرشد والغي يقول الراغب في المفردات صفحة 196 أن الرشد والغي يستعملان بمعنى الهداية والضلالة. التفت لي جيدا في صفحة 196 هكذا يقول الراغب. بل يقول الرشد والرشد خلاف الغي يستعمل استعمال الهداية. فالرشد يعني الهداية، وفي قبالة الغي يعني ماذا؟ الضلالة. ما هي الهداية والضلالة؟ الهداية والضلالة، التفت جيدا، الهداية والضلالة وصفان للطريق، الموصل للغاية وغير الموصل للغاية. فإذا وصلت إلى الطريق الذي يوصلك إلى الغاية فهذا نسميه ماذا؟ مهتدي. وإذا لم تصل إلى الطريق الذي يوصلك إلى الغاية فأنت ماذا؟ فأنت ضالون. فالهداية والضلالة وصفان للطريق، ولكن لا بلحاظ نفس الطريق، بل بلحاظ الإيصال إلى الهدف وعدم الإيصال إلى الهدف. الراغب في المفردات يقول هذا المعنى، التفت لي جيدا، في المفردات هذا المعنى، يقول استعمال الرشد والغي استعمل بمعنى الهداية والضلالة. إلا أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول لا، ليس الأمر كذلك، فإن الرشد والضلالة أعم من فإن الرشد والغي أعم من الهداية والضلالة. الرشد والغي وصفان لنفس الطريق لا بلحاظ الإيصال إلى الهدف. نعم من مصادقه من أصاب الطريق في نفسه لازمه أنه يصل ماذا؟ إلى الهدف. إذن يرى أن بينهما عموم وخصوص، وهذا ما يشير إليه في صفحة 342. يقول المراد من الرشد إصابة وجه الأمر ومحجة الطريق، فهما أعم من الهدى والضلال، فإنهما إصابة الطريق الموصل للهدف وعدم الإصابة. هسه والأمر سهل، هسه إما أن نقول بأن الرشد والغي استعملا بمعنى استعمال الهداية والضلالة مترادفان، أو نقول بأنه أعم ومن مصادقه الهداية والضلالة. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. في هذا المقطع من الآية المباركة أيضا توجد عدة أبحاث نمر عليها أيضا إجمالا، لأن جملة من أبحاثها تقدم في آية الكرسي. البحث الأول ما هو المراد من الكفر؟ هم تعلمون الكفر يعني الجحود، عدم القيام بحق شيء. كفر جحد، كفر يعني جحد. هسه إما جحود النعمة، إما جحود الحق، إما جحود الاعتقاد، مراتب الكفر متعددة. هنا أيضا عندما تقول الآية فمن يكفر بالطاغوت يعني يجحد به، لا يقبله، لا يرتب آثار الإيمان بالطاغوت. هذا أولا. خب الطاغوت ما هو؟ السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني صفحة 344 يقول الطاغوت. هسه هذه الجملة، هذه الكلمة اشتقاقها من طياغوت، أو اشتقاقها من طاغيوت إلى آخره، تفاصيل كثيرة موجودة الإخوة اللي يردون يراجعون. أفضل من بحثها صدر المتألهين الجزء الرابع من تفسيره صفحة 203 بأنه أصل الكلمة من أين، الآن لا يؤثر كثيرا في أبحاثنا. فلهذا سيد الطباطبائي يقول الطاغوت هو الطغيان والتجاوز عن الحد، ولا يخلو عن مبالغة في المعنى، كالملكوت والجبروت. قاعدة هناك أدبية لعل الإخوة قرأوها في محلها، أن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، فكلما كانت الحروف في الكلمة أكثر، كلما كان المعنى الذي تريد أن توصله ماذا؟ أكثر. زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. تارة أن مبنى الكلمة ثلاثي، وأخرى مبنى الكلمة رباعي، وأخرى ثالثة مبنى الكلمة خماسي، فكلما كان المبنى للكلمة أكثر كان المعنى أكثر. وإن كان السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتابه البيان في تفسيره لا يقبل هذه القاعدة، ولكن هي من القواعد الأدبية المعروفة في كلمات الأدباء. فلهذا هنا أيضا السيد الطباطبائي يشير إلى هذه القضية، يقول لا يخلو عن مبالغة في المعنى كالملكوت والجبروت ويستعمل. فما هو المراد من الطاغوت هنا عندما نقول فمن يكفر بالطاغوت؟ من هو الطاغوت؟ الطاغوت من هو؟ هنا أيضا كلمات متعددة للمفسرين، مراد من الطاغوت يعني الشيطان، مراد من الطاغوت يعني السحرة، مراد كلمات متعددة، ولكن أجمعها ما ذكره السيد الطباطبائي أيضا في كلامه حيث قال والمراد من الطاغوت كل معبود من دون الله، هذا يسمى ماذا؟ يسمى طاغوتا. فإذا عبد أحد شيطانا كان، إنسا كان، جنا كان، صنم، أي شيء كان، هوى كان، فهذا قد عبد ماذا؟ قد عبد الطاغوت ولم يكفر به. قال ويستعمل فيما يحصل به الطغيان كأقسام المعبودات من دون الله كالأصنام والشياطين والجن وأئمة الضلال من الإنس وكل متبوع لا يرضى الله سبحانه باتباعه فهو ماذا؟ فهو من أقسام ومن مصاديق الطاغوت. ويستوي فيه المذكر والمؤنث، هذا طاغوت، هذه أو مفرد وتثنية وجامع، أولياؤهم الطاغوت مو أولياؤهم الطواغيت، لا، يستوي فيه المفرد والتثنية والجامع والمذكر والمؤنث. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، سؤال، لماذا قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله مع أنه في مواضع أخرى نجد قدم عبادة الله واجتناب الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هناك الاجتناب عن الطاغوت تأخر، هنا ماذا؟ تقدم. وفي بعض الآيات نجد لا، أساسا لم يذكر ذلك، أساسا لم يذكر الطاغوت، قال من يؤمن بالله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى من غير اجتناب ماذا؟ الطاغوت. هذه الجملة المباركة فيها بحث مضموني وبحث فني إن صح التعبير. أما البحث المضموني فهي من قبيل قوله تعالى لا إله إلا هو هناك أيضا تقدم النافي وتأخر ماذا؟ وتأخر الإثبات، باعتبار بطبيعة الحال أن الإنسان لا يستطيع أن يعمل بمقتضى فطرته وطبيعته إلا إذا رفع ماذا؟ إلا إذا رفع المانع. وهناك في قوله تعالى لا إله إلا هو، قلنا ليس معناه مركب من نفي وإثبات، لأنه القضية الإيمان بالله أمر فطري. كذلك هنا لا نريد أن نقول يجب على الإنسان أن يكفر بالطاغوت وبعد ذلك يجب أن يحصل ماذا؟ الإيمان بالله. لا، بمجرد الكفر بالطاغوت فالإيمان بالله ماذا؟ يجب تحصيله لو حاصل. فقط الإيمان بالطاغوت مانع من الإيمان بالله، مو أنه نحتاج إلى أمرين، كفر بالطاغوت وبعد ذلك نفرغ إناء القلب حتى نملأه ماذا؟ بالتوحيد. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الإيمان واتباع الطاغوت هو المانع ماذا؟ من ظهور فطرة التوحيد. فالآية أيضا من هذا القبيل، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه النكتة المضمونية. أما النكتة الأدبية والفنية، السيد الطباطبائي يقول وإنما قدم الكفر على الإيمان في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ليوافق الترتيب الذي يناسبه الفعل الواقع في الجزاء، باعتبار أنه أراد أن يرتب على الإيمان بالله ماذا؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلو كانت الآية تقول ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى، يحصل هناك فصل بين الإيمان بالله والأثر والجزاء والآثار المترتبة على الإيمان بالله. فكان ينبغي أن يقدم كفر بالطاغوت حتى ماذا؟ ويؤخر الإيمان بالله حتى يأتي الأثر المترتب على الجزاء، الأثر المترتب على الإيمان بالله منسجما مع ذاك. قال حتى يناسبه الفعل الواقع في الجزاء، أعني الاستمساك بالعروة الوثقى، لأن الاستمساك بشيء إلى آخره. ولعله هذا من هنا تجد أن أهل المعرفة يقولون بأنه التخلية مقدمة على ماذا؟ على التحلية، يعني رفع المانع مقدم على أن يظهر أثر المقتضي، وإلا إذا كان المانع موجود فإن المقتضي لا يظهر أثره. خب، هذه الجملة المباركة، يعني قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، القرآن الكريم أشار إلى عكس نقيضها في آيات سورة الحج. في آيات سورة الحج، آية سورة الحج الآية 31 ذكرت العكس، قالت الإنسان، التفت لي جيدا، قالت الإنسان إذا كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وعكسها ما هو؟ ها؟ عكسها ما هو؟ أن يكفر بالله ويؤمن بالطاغوت، هذه عكسها، هذا نقيضها. عكس النقيض ومن يشرك بالله، هذا عندما أشرك بالله يعني عبد ماذا؟ عبد الطاغوت بعد، وإلا لا يكون شركا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن الذي يريد أن يبقى في الأعلى ومتمسكا بالعروة الوثقى فعليه ماذا؟ الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ومن عكس الأمر، أشرك بالله وعبد الطاغوت، فهذا ما هو؟ فقد خر، لأنه لا توجد هناك عروة ماذا؟ يتمسك بها، فقد خر من السماء. فإذا خر من السماء عند ذلك إما فتخطفه الطير في وسط الطريق، وإما ماذا؟ وإما تهوي به الريح في مكان سحيق. عجيب تمثيل لبيان الشرك بالله سبحانه وتعالى، أن الإنسان إذا ترك ما بين السماء والأرض إما أن تخطفه الطيور الآكلة للحوم، وإما ماذا؟ وإما أن تهوي به الريح في مكان، التفت جيد، في مكان سحيق. السحيق إنما هو الذرات الصغيرة، فلهذا تقولون هذا مسحوق، يعني ماذا؟ ها؟ مسحوق ما هو المسحوق؟ يعني الحنطة المسحوقة. ليش تسمى مسحوقة؟ لأنه صارت ذرات صغيرة. الإنسان القرآن يشبهه بهذا الشكل الذي ينقطع عن التوحيد ويعبد ماذا؟ الطاغوت. فهذه الآية في سورة الحج تكون عكس نقيض هذه الآية التي أشرنا إليها في سورة البقرة. بالي خب التفت جيدا هنا، الوقت تقريبا انتهى عندنا، ولكنه فقط عنوان البحث إلى غد. الآية المباركة قالت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. باقي العقائد أين؟ يكفي الإنسان أن يكون مؤمنا بالله؟ إذا لم يؤمن بالنبوة كافية أو غير كافي؟ إذا لم يؤمن بالمعاد كافية أو غير كافي؟ إذا لم يؤمن بالإمامة كافية أو غير كافي؟ إذا لم يؤمن بكتبه وملائكته ورسله كافي أو غير كافي؟ ها؟ من الواضح أن القرآن لا يقبل أن الإيمان بالله يكون كافي، مع أن هذه الآية ذكرت ماذا؟ ذكرت لنا شيئا واحدا، أنه من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك ماذا؟ بالعروة الوثقى. فكأن الآية تريد أن تقول أن الإيمان بالله إذا كان صحيحا فيوصل الإنسان إلى الإيمان بالنبوة، إلى الإيمان بالإمامة، إلى الإيمان بالمعاد، إلى الإيمان بالكتب، إلى الإيمان بالرسول، إلى الإيمان بالملائكة، بكل ما يجب عليه أن يؤمن. نفس الإيمان بالله يوصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى الإيمان بكل هذه المسائل. من هنا نحتاج أن نتوقف، لماذا أن الإيمان بالله يوصلنا إلى الإيمان بكل ما يجب الاعتقاد به؟ والحمد لله رب العالمين.